ولو أنهم الحياة. أيها المسلمون، إن تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هم النخبة الأولى من تاريخنا الإسلامي. أجل هم الذين نشأوا في المسجد وتعلموا في المسجد وتثقفوا في المسجد وأخذوا الحق من المسجد وعلموا الصواب من المسجد وانطلقوا للجهاد في سبيل الله من المسجد كذلك. إذن فالمسجد يا قوم مكان يربى فيه الرجال، أجل يربى فيه الصناديد، يربى فيه الأشاور. المسجد مكان أعد لتربية الرجال روحيا وجسميا وعلميا وفي شتى مجالات الحياة. أيها المسلمون، عندما نذكر المسجد في بداية حديثنا نعلم بأن غير المسجد ممن ينطلق منه شبابنا الآن ما عهد في الماضي بأنه خرج الرجال، ما عهد بأنه خرج الأبطال، علما بأني لا أهاجم غير المسجد، إنما أبين حقيقة وقعت في التاريخ. المسجد هو المكان الحقيقي لتربية الرجال والأبطال، فما علينا إذن إلا أن نعود إلى مسجدنا. ولنا كلمة خاصة إن شاء الله تتعلق بالمسجد وما يحويه من الآداب ومن الأخلاق، وماذا يجب علينا أن نفعل في مساجدنا، ولماذا بنيت المساجد. ومن الرجال الذين نشأوا في المسجد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه، وهو رابع الخلفاء الراشدين. وكما تعلمون يا إخوان، لأننا تكلمنا في كلماتنا الماضية عن أبي بكر وعمر وعثمان، واليوم نتكلم عن علي، وذلك لنبين بعض مناقب الرجال، بعض مناقب الأبطال الذين حكموا وجاهدوا وناضلوا وعبدوا وصلوا وكانوا في حياتهم كما أمرهم الله تبارك وتعالى. علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، أجل هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشقيق. أبو طالب هو أخو عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمه وأبيه. أجل ثم علي نشأ في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، أبوه أبو طالب، أمه فاطمة بنت الأسد، أسلمت وحسن إسلامها وهاجرت إلى المدينة المنورة وتوفيت بها وألحدها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، أي نزل النبي قبرها وألحدها بيده الطاهرة. هي فاطمة بنت أسد مربية رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان في الصلاة. أما أبو طالب فهو غني عن التعليم، كلنا نعلم بأنه دافع عن الإسلام كثيرا، بل قاتل من أجل الإسلام كثيرا، ونعلم بأن أبا طالب أبا علي بن أبي طالب كان يدافع ويناضل من أجل رسول الله بن أخيه عليه الصلاة والسلام. ودخل حصار قريش عندما حاصروا بني هاشم أو أن يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فأبوا ذلك فحوصر يومها بنو هاشم، ودخل قبل يومها زعيم بني هاشم أبو طالب قبل بالحصار ليحافظ على نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأبو طالب هو الذي عرض عليه المال ليسلم ابن أخيه إلى كفار قريش ليقتلوه، ولكنه قال: عجبا مما تقولون، عجبا مما تتكلمون، النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن أخي، كفار قريش يقولون كذا وكذا وكذا، إن أردت أن تكون ملكا على العرب نصبوك، وإن أردت نساء زوجوك أجمل بنات العرب، وإن أردت مالا أعطوك ما شئت من أموالهم، فاترك دعوتك هذه وإلا قتلوك بسيوفهم. يومها بكى النبي، فما تعلمون بهذه القصة المشهورة ويعلمها أطفالنا في الصفوف الأولى، وسالت دموعه وقال: والله يا عم، لو وضعوا الشمس على يمين والقمر على يساري لما تركت دعوتي حتى ينفذها الله أو يحكم بيني وبينه. يومها رأى أبو طالب الحق في وجه ابن أخيه، وقال يومها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: امضي يا ابن أخي، امضي في دعوتك وافعل ما أمرك ربك، فوالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. ودافع أبو طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي أبو طالب. نسأل الله العلي القدير أن يكون قد توفاه على الإيمان والإسلام، والله أعلم بذلك. وبعد، إذا ولده علي هو من قريش، وتعلمون يا مسلمون بإجماع الأمة الإسلامية أن قريش أفضل العرب، وأن أفضل قريش بنو هاشم كذلك، وأن أفضل بني هاشم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وعلي داخل في هذا التعب. أسلم في سن مبكرة، قيل أسلم وهو ابن 7 سنين، أول من أسلم من الصبيان، ولا مسألة خلافية، أسلم علي قبل أم أسلم أبو بكر قبله؟ فنقول أبو بكر أول من أسلم من الرجال، وعلي أول من أسلم من الصبيان. ثم بعد ذلك كان دائما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته يتربى ويتعلم أخلاق الإسلام. وعندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة، قال لابن عمه علي بن أبي طالب أن يكون الفدائي الأول. وفي الحقيقة علي هو أول فدائي في الإسلام. كيف؟ قبل علي أن ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم بأن سيوف قريش تقف على الباب ستضرب الفراش ضربا في الصباح، ولكن علي قبل أن يبدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على شجاعة علي بن أبي طالب. ونام في الفراش حتى الصباح، قال له كفار قريش: أين محمد؟ قال: لا أعلم. ثم بعد ذلك رد الأمانات إلى أصحابها وأهلها، وتمم الهجرة إلى المدينة المنورة. وبعد، عند الهجرة أيها المسلمون، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون بين المهاجرين والأنصار، أخذ مثلا بين عمر وفلان وبين فلان وفلان، ولم يؤاخي بين علي وأحد. فأخذ يومها علي على نفسه فأحضره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا علي، أنت أخي في الدنيا وفي الآخرة. فإذن علي هو أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة الزهراء، ومنها نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، أعني من علي بن أبي طالب. هو الذي قال النبي بحقه: أنا مدينة العلم وعلي باب العلم. هذا الحديث رواه الحاكم. علي باب مدينة العلم، وعلي بن أبي طالب جمع القرآن بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كاتبا ويكتب وحي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلي بن ابي طالب كني بابي الحسن لان ولده الاكبر هو الحسن بن علي، وكني كذلك بابي فراس. وذلك يروى ان النبي عليه الصلاه والسلام اتى مره الى بيت ابنته فاطمه فسالها اين علي؟ قالت لقد حصل بيني وبينه امر، اي شجار وخلاف، ثم خرج ولم يقل عندي من القيلوله بعد الظهر. فسال عنه النبي عليه الصلاه والسلام فقيل له انه نائم في المسجد، فذهب اليه النبي عليه الصلاه والسلام فراه نائما وراى رداءه قد سقط عن كتفه، نعم، وراى التراب على جنبه رضي الله تعالى عنه. فكان النبي بعد ذلك ينفق التراب عن جنب علي بن ابي طالب وهو يقول له قم ابا تراب، قم ابا تراب، قم ابا تراب. فكانت احب الاسماء لعلي بن ابي طالب بعد ذلك رضي الله تعالى. علي تعلم اخلاق الاسلام من سيد الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناسبه بابنته، ثم بعد ذلك كان معه في جميع غزوات. اجل علي كان مع النبي عليه الصلاه والسلام في كل غزواته، وكان كما ورد جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله عندما يقاتل لاعلاء كلمه الله، وكانت رايه العقاب دائما بيد علي بن ابي طالب. وعلي كما تعلمون هو صاحب باب خيبر، اجل هو صاحب باب خيبر. وقصه خيبر طويله بايجاز حاصرها النبي صلى الله عليه وسلم فتره طويله، ولم يستطع يومها ان يفتحها لقوه صورها، وكانت قوية متينة بأبواب قوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الليل بعد أن حاصرها طويلا لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه الرواية التي رواها لنا الإمام البخاري، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من الليل لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يومها بات الصحابة كلهم يتأمل كل واحد منهم أن يأخذ الراية ليكون هذا الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وعمر بن الخطاب يومها يقول والله ما أحببت الإمارة إلا في ذلك اليوم. عمر يقول ما أحببت الإمارة إلا في ذلك اليوم لأكون هذا الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفي اليوم الثاني صباحا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أين علي بن أبي طالب؟ فبهذه الكلمة ذهب أمل كثير. فقيل له انه ارمد يا رسول الله، انه يشتكي من عينيه، كان به الرمد وكان لا يستطيع ان يمسح عينه ابدا، به رمد ووجع شديد في عينه، انه يتالم وهو في مكانه. فقال احضروه الى هذا المكان. فامر النبي باحضاره، وحضر يومها علي بن ابي طالب وهو يجر برجل لا يستطيع ان يفتح عينيه، فجلس امام النبي عليه الصلاه والسلام، ففتح النبي له عينه هكذا وهكذا وبصق له في عينه، فيقول علي كانه لم يكن في شيء ابدا، بل عادت عيني الى ما كانت عليه واقوى من ذلك. ثم دعا له بالنصر وقال يا علي خذ الرايه ولا تلتفت خلفك ابدا وقاتل. فيومها علي لا يناقش في هذا المجال، ياخذ رايه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتصر جواده وينطلق نحو خيبر، غير انه وقع الطريق، وتذكر أمرا، وتذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه ألا يلتفت أبدا، فوقف وقال: يا رسول الله أقاتلهم على لا إله إلا الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت القوم فقاتلهم على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأخبرهم بشريعة الإسلام، فإنهم أطاعوا كان لهم ما لنا وعليهم ما عليهم إلا بحق الإسلام، وإن لم يطيعوا فقاتلهم حتى تفتحها بإذن الله تعالى. وينطلق علي بن أبي طالب ومعه قوة لا يعرف حصرها إلا الله جل جلاله، حتى أتى باب خيبر واقتلعه من أساسه، وكان بعد ذلك يقاتل به وهو بيده اليسرى ويتجرع به حتى فتح البلد كلها. أجل، وبعد أن انتهت المعركة كما روى ذلك المحدثون أتى 70 صحابيا ليحملوا هذا الباب فما استطاعوا أن يحركوه، وفي رواية أتى 40 من الصحابة فما استطاعوا أن يحركوا باب خيبر بشبابه. نعم، هو فاتح خيبر. إذن علي بن أبي طالب أيها المسلمون فتح خيبر، وهو الذي قتل ملكها. نعم، وكان في تلك الليلة ملك خيبر اليهودي رأى بأن حيدر أكله، رأى بأن الأسد قد قبضه، قد أكله، وكان مذعوجا عندما استيقظ من النوم. وأتت المعركة، وينزل يومها علي بن أبي طالب ويبارز هذا الملك، ويقول له علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. وكانت كرامة لعلي، كأن علي يخطب، نعم، يعلم بما كان في منام ملك خيبر اليهودي، ولم يقل ذلك لأحد، فقال له: أنا الحيدر الذي أكلتك البارح وسأقتلك اليوم، وهذه كرامة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى. وقتل، وأتى بالضحية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، عندما نذكر كرامات فعلي من أهل الكرامات، أعني من أولياء الله تبارك وتعالى. يروى أنه كان في مجلس وتكلم بكلام، فقام رجل وكذب، أي كذب علي بن أبي طالب ولم يصدقه بذلك. عند ذلك قال له علي: أدعو عليك. قال: أدعو بما شئت. فدعا عليه أن يذهب الله بصره قبل أن يقوم، فأعمى الله بصره قبل أن يقوم علي من المجلس. وهذه إجابة الدعوة تعتبر كذلك من الكرامات، فعلي رضي الله تعالى عنه كان مجاهدا. وأما زهد علي فهو كثير جدا، وكما قال علي رضي الله تعالى عنه: كنت يوما جائعا لا أجد ماء، فخرجت وابتعدت عن المدينة، فرأيت امرأة تريد عاملا، فعملت لها يخرج لها الماء من البئر بكل دلو تعطيه تمرة واحدة، بكل دلو. قال: فأخرجت لها 16 دلوا، فعدت بيدي 16 تمرة، فأكلها يومها علي حتى شعر بشيء من الشبع. ونحن الآن كما تعلم طعامنا وشرابنا، ونقول إننا لا نأكل، إنما نحن الرجال. وهؤلاء الذين عملوا وقاوموا وقاتلوا وتعلموا رجال، هم رجال عرفوا الله، ونحن رجال كذلك عرفنا الله، إنما هناك فرق بين الرجال والرجال. علي رضي الله تعالى ولي الخلافة بعد ذلك، أعني بعد عثمان بن عفان، وكان متألما كثير الألم لقتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما، وبويع في اليوم الثالث، وكان خليفة المسلمين بعد عثمان، وكان الخليفة الرابع منذ أبي بكر الصديق رضي الله تعالى. وعثمان كان أمينا على بيتنا، عفوا، وعلي كان أمينا على بيتنا للمسلمين، أعني كان يدفع الأموال إلى أصحابها. كان يتقي الله دائما في أموره، كان ينفق أموال بيت مال المسلمين على الفقراء والسكالى، وكان بعد ذلك يأمر برشه بالماء ويصلي فيه ركعتين لله تبارك وتعالى. وأتى إليه أخوه عقيل، عقيل أخو علي بن أبي طالب، وطلب من علي أن يسدد دينا عليه، فقال له علي انتظر، ثم انتظر وأتى، فقال يا علي سدد لي ديني من بيت مال المسلمين، فقال انتظر، فانتظر ثم أتى ثانية وثالثة، فقال انتظر لتأخذ حقك مع عامة المسلمين، فيومها كان يركض عقيل، فقال له اذهب إلى حوانيت المسلمين المغلقة بأقفال، وكسر الأقفال وخذ ما بها من الأقوال، فقال له يومها عقيل يا علي أتأمرني بسرقة أموال المسلمين؟ فأجابه علي بن أبي طالب يا عقيل أتأمرني إذن بخيانة بيت المسلمين الذي يأمر أخاه أن يأخذ له المال وحده من بيت مال المسلمين لأنه عقيل؟ إذن يأمر بخيانة المسلمين. فقال له عقيل إذن سألحق بمعاوية، قال افعل ما شئت. وذهب يومها عقيل إلى معاوية ولم يعطه علي قرشا واحدا. ويروى أن ابنته أم كلثوم ابنة فاطمة الزهراء دخلت بيت المال وأخذت شيئا من الطيب وشيئا من الدهن وشيئا من السمن ثم ذهبت به، فعلم بذلك علي بن أبي طالب، علم أن ابنته أخذت ذلك وتركت حتى أخذت طلبها، فأرسل خلفها قال لماذا فعلت؟ قالت لأني بحاجة إليه. فقال يومها لحضرة بيت مال المسلمين كم يساوي ما أخذت ابنة علي بن أبي طالب؟ فقالوا يساوي 4 دراهم، فأرسل وأخذ منها 4 دراهم ورد ذلك إلى بيت مال المسلمين. أيها المسلمون، هذه سيرة أتباعها، هذه سيرة أشباهها، إلى يقول النبي صلى الله عليه وسلم من والى عليا فقد والاني، أي ومن عادى عليا فقد عاداني. والنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يدعو لعلي بالخير والبركة، وعلي هو الذي كان دائما يمدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال بحقه عمر بن الخطاب، كان عمر يقول دائما كل معجزة ليس لها أبو الحسن فليست تحل أبدا، يعني كان يستعيذ بالله من معجزة ليس لها أبو الحسن. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى كان العالم الجليل، كان مرجعا للصحابة كلهم، علما بأنه كان في عهد عمر بن الخطاب عضوا بمجلس الشورى، أعني ببرلمان، أعني في بيت الأمة. وعلي بن أبي طالب كان يستشيره أبو بكر في خلافته، ويستشيره عمر في خلافته، ويستشيره عثمان بن عفان في خلافته. وأما بيعته فأجمعت الأمة قبل ذلك على بيعة علي بن أبي طالب، وكيف؟ عندما مات عمر بن الخطاب جعل الإمارة في 6 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء 6 جعلوها 2 منهم، وهذان الاثنان عثمان وعلي. إذن لو لم يكن عثمان لكانت الإمارة بالإجماع لعلي بن أبي طالب، وعندما قتل عثمان بن عفان اغتيالا فكانت الإمارة لعلي بن أبي طالب كما الله أكبر. وبعد، فيا أيها المسلمون، عثمان حكم فعدل وقاتل قتالا أرضى به ربه، وكما قلت لكم حضر جميع الغزوات سوى غزوة واحدة، سوى غزوة تبوك تخلف عنها بطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يومها علي يا رسول الله أتتركني مع
مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعد. هذه مرتبة عالية لعلي بن أبي طالب وهو مبشر بالجنة. وعلي رضي الله تعالى عنه كما قلت لكم كان زاهدا في حياته، ولو أردنا أن نتكلم عن زهده لما وسعنا ذلك. ارجعوا إلى قراءة مناقبه أيها المسلمون، اقرأوا مناقب علي، فهو الإمام العالم الزاهد الذي أرضى ربه تبارك وتعالى وأبى أن يكون ظالما وكان مظلوما. وأما مقتله فرضي الله تعالى عنه، اجتمع نفر من الخوارج وكانوا أربعة. خوارج يعني الذين خرجوا عن أمر علي، وهؤلاء الآن منهم كثر في بلاد المسلمين. من الخوارج عدد الموجود منهم الأباضية ومنهم أطراف الشيعة ومنهم هؤلاء الناس الكثر. خرج هؤلاء الناس واجتمعوا بمكة وكانوا ثلاثة، منهم عبد الرحمن بن ملجم. اجتمعوا بمكة واتفقوا أن يقتلوا ثلاثة من المسلمين، أن يقتلوا علي بن أبي طالب، ويقتلوا معاوية بن أبي سفيان، ويقتلوا كذلك عمرو بن العاص. وتولى أمر علي بن أبي طالب عبد الرحمن بن ملجم. أجد. وبعد ذلك تواعدوا يوما معينا في السابع عشر من رمضان، أعني في ليلة السابع عشر من شهر رمضان من ذلك العام 43 من الهجرة الشريفة. وانطلق كل واحد من هؤلاء الثلاث إلى بلد صاحبه، أي ذهب واحد إلى مصر ليقتل عمرو بن العاص، وذهب الثاني إلى الشام ليقتل معاوية بن أبي سفيان، وذهب الثالث إلى الكوفة ليقتل علي بن أبي طالب. وعلي أيها المسلمون كما ورد عنه أكثر من حديث لأنه كان يعلم بأنه سيقتل، وعندما سئل عن أمور كثيرة أجاب: أتقتل أم تموت على فراشك؟ قال: بل أقتل وأضرب بالسيف حتى يخضم هذا وهذه بالدماء، وأشار إلى وجهه ولحيته، وكان يعرف الليلة التي قتل فيها، لذا كان يخرج في الليل وينظر إلى السماء وإلى النجوم وهو يقول: ورب الكعبة هذه هي الليلة التي أقتل فيها. وعندما كان يصيح الأوز بوجهه ويرد كان يقول: اتركوا ذلك على ما هو عليه فإنه من النوالح عليه. وخرج صباحا ليصلي الصبح في المسجد، ثم بعد ذلك عندما وصل على الباب ضربه ابن ملجم على رأسه، فوصل السيف من جبهته إلى مفرق رأسه، وحمل إلى بيته، وألقي القبض باختصار على ابن ملجم، وحمل ثم ألقي به إلى علي، فقيل له: ماذا نفعل به؟ فقال علي: النفس بالنفس، إن قتلت ومت من هذه الضربة فاقتلوه به، وإن عدت إلى قوتي ونشاطي فسأحكم به ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم ضرب علي صبيحة يوم الجمعة، وبقي الجمعة كلها والسبت، ثم توفي رضي الله تعالى عنه في ليلة الأحد، وغسل وكسر، وصلى عليه ولده الحسن، والله أعلم أين دفن، هل هو دفن في الكوفة أو دفن في المدينة المنورة كما قيل حمله ولده إلى المدينة، أم وضع على بعير ولا يدري أين ذهب به، دفنه بعض العرب، فلا يعلم قبره حتى يومنا هذا. فعلي رضي الله تعالى وهو في نزاعه أخيه أحضر ولده الحسن والحسين وولده محمد بن الحنفية، محمد هو من غير فاطمة الزهراء، ونصح الحسن والحسين وأمرهما بتقوى الله وأن يكونا دائما مع الحق وأهله ومع العدل، وأن ينصر المظلوم وأن يكونا ضد الظالم، وأن يتقي كل واحد منهما ربه تبارك وتعالى. ثم أوصاهما بأخيهما محمد بن الحنفية، ثم أحضر محمد أمام أخويه الحسن والحسين فقال له: يا محمد اتق الله وكن مع أخويك وعظمهما ووقرهما يقول آنبا ثم لا يعلم قبره بعد ذلك وبعد. فيا أيها المسلمون هذه سيرة الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله تعالى عنهم، عاشوا زاهدين وحكموا عادلين وكانوا مشتاقين لرؤيا الله تبارك وتعالى، حيث المؤمن يشتاق إلى مقابلة ربه، يشتاق إلى الموت كما يشتاق الناس إلى الحياة. المؤمن الصادق يشتاق إلى الجنة، إلى الحور العين، إلى رؤيا الله تبارك وتعالى كما يشتاق الظمآن إلى الماء. فانطلقوا إلى ربهم وقد قاموا بالواجب الذي فرض عليهم. فنسأل الله العلي القدير أن يفهم شباب الإسلام هذا التاريخ صحيحا، وأن لا يفهموه من المستشرقين الذين يحرفون في تاريخنا والذين يطعنون بأطفالنا ورجالنا. افهموا تاريخكم أيها المسلمون من مصادره الشرعية الرسمية، واعلموا أنتم وتاريخكم أمانة بأعناقكم أيها المسلمون. فاتقوا الله برجالكم واتقوا الله بأطفالكم واعملوا لرفعة بلادكم لرفعة إسلامكم. اعملوا أيها المسلمون لما يرضيكم عند الله تبارك وتعالى. وإلى كلمة قادمة نتكلم بها عن بعض أصحاب رسول الله الرجال الذين نزل بهم قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه واغفر لكم فيا فوز المستغفرين. الحمد لله الذي وفقنا لطاعته له لا شريك له شهادة تنفعنا يوم القيامة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته واسعوا في مرضاته وأخرجوا ضد الدنيا يا مسلمون من قلوبكم، واعلموا أنه لا يجتمع في قلب حبان إما حب الدنيا وإما حب الله. فإذا أردت حب الله فأخرج حب الدنيا، وإذا أردت حب الدنيا فأخرج حب الثاني. واعلموا أيها المسلمون أن الله أمركم بأمر عظيم، طلب منكم أن تكثروا من الصلاة على نبيه وحبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في محكم كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فرج عن الإسلام والدين، اللهم اجعلنا نعتز بديننا ورجالنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا نعتز بقرآننا وسنة نبينا يا أرحم الراحمين، اللهم ردنا والمسلمين إلى ديننا ردا جميلا، اللهم اجعل المسلمين يعتزون بتراثهم الإسلامي وبفقههم الإسلامي وبمذاهبهم الإسلامية الصحيحة، اللهم اجعلنا من المسلمين الصادقين، واجعلنا بك متحابين وبك متآلفين، وانصرنا على عدونا وعدوك يا رب العالمين. اللهم عليك بالصهاينة فإنهم لا يعجزون، اللهم عليك بمن يحارب الدين والإسلام يا كريم، اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا يا رب العالمين، ونسألك أن تجمع صفوفنا وتوحد كلمتنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل